إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي معرض الرد على الجهمية النفاة ذكر الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى بابا في الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم بيده وجنة عدن بيده وقبل العرش والقلم. قال: حدثنا أبو حامد الحضرمي قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الله خلق بيده أربعة أشياء: آدم والقلم والعرش وجنات عدن، واحتجب من خلقه بأربعة: بنار وظلمة ونور وظلمة، وقال لسائر الكون كن فكان. أخرجه عبد الله بن أحمد والدارمي في الرد على بشر، والآجري في الشريعة، وأبو الشيخ في العظمة، والذهبي في العلو وجوده، وقال الألباني في مختصر العلو: سند صحيح على شرط مسلم. حدثنا جعفر قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن وردان أبي خالد قال: خلق الله آدم بيده، وخلق جبريل بيده، وخلق عرشه بيده، وخلق القلم بيده، وكتب الكتاب الذي عنده لا يطلع عليه غيره بيده، وكتب التوراة بيده. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة وهو صحيح مقطوع. حدثنا أحمد الباغندي قال حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال حدثنا علي بن عاصم عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الله جنة عدن بيده، وغرس أشجارها بيده، ثم قال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. أخرجه الحاكم في المستدرك وابن عدي والبيهقي في الأسماء والصفات والخطيب في التاريخ من طريق علي بن عاصم. قال الألباني في السلسلة الضعيفة يقصد علي بن عاصم: كان سيء الحفظ كثير الخطأ، وإذا بين له خطأه لا يرجع عنه، ولذلك ضعفه جمهور أئمة الحديث وكذبه ابن معين وغيره. الحديث الذي مر حديث منكر. حدثنا جعفر قال حدثنا محمد قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال: أخبرت أن ربكم عز وجل لم يمس إلا ثلاثة أشياء: غرس جنة عدن بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده. رواه عبد الله بن أحمد في السنة والآجري في الشريعة، وصححه الألباني في مختصر العلو، وهو صحيح مقطوع. وفي رواية: جنة الفردوس بيده. وعن مجاهد قال: إن الله عز وجل غرس جنة عدن بيده، ثم قال حين فرغ منها: قد أفلح المؤمنون، ثم أغلقت فلم يدخلها إلا من شاء الله أن يأذن له في دخولها، فإذا كان كل سحر فتحت مرة فقال عند ذلك قد أفلح المؤمنون. رواه أبو نعيم في الحلية موصولا، وكذلك في صفة الجنة وهو مقطوع حسن لغيره. وزعم أبو الزاهرية أن الله خلق الإبل بيده، ونزع بهذه الآية أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وهذا خطأ، أعني هذا الفهم، وسيأتي بيان الخطأ فيه إن شاء الله جل وعلا. حدثنا جعفر قال حدثنا محمد قال أنبأنا شبابة بن سوار قال حدثني خارجة بن مصعب، وخارجة ضعيف أو متروك، قال أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال قالت الملائكة يا رب خلقت بني آدم فجعلتهم يأكلون ويشربون ويتمتعون من النساء ولم تجعل لنا شيئا من ذلك، فإذ جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. فقال الله عز وجل لا أجعل ذرية من خلقت بيدي كشيء قلت له كن فكان. هذا ضعيف مقطوع، خارجة بن مصعب ضعيف أو متروك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن كخردلة في يد أحدكم. ذكره ابن جرير في التفسير بإسناد صحيح. وعن وهب بن منبه مثله ولكن في إسناده ضعف. حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن بكير قال أخبرنا أبو عون صاحب القرب البصري عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل قبض قبضة فقال للجنة، وقبض قبضة فقال للنار ولا أبالي. أخرجه أبو يعلى وابن عدي والعقيلي وابن أبي عاصم، والحكم بن سنان ضعيف، ولكن الحديث له شواهد يتقوى بها. وعن مجاهد والأرض جميعا قبضته يوم القيامة قال كلتا يديه يمين. قيل فأين الناس يومئذ؟ قال على جسر جهنم. وقد وصل هذا الأثر الدارمي في الرد على بشر، وفي سنده أبو يحيى القتات وهو لين الحديث. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن الله عز وجل بنى الفردوس بيده وحضرها على كل مشرك وعن كل مدمن الخمر سكير. أخرجه البيهقي في البعث والنشور، وكذلك في شعب الإيمان، وابن منده في الرد على الجهمية، وأبو نعيم في الحلية، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. وعن الثوري عن أبي سنان عن أبي وائل، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة، قال يجاء بالعبد يوم القيامة قد ستره الله بيده فيعرفه ذنوبه ثم يغفر له. رواه ابن المبارك في الزهد وأبو نعيم في الحلية، وإسناده إلى أبي وائل صحيح، فهو صحيح مقطوع. حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال بلغه أن أول شيء نزل من الله عز وجل على موسى عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله في الألواح بيده لعبده موسى عبدي لا تشرك بي شيئا ولا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أزكي ولا أرحم من يحلف باسمي كاذبا. هذا إسناده صحيح وهو مقطوع، وهذا البلاغ لأنه عن سعيد بن أبي هلال بلغه، فهذا البلاغ كأنه من كلام أهل الكتاب. حدثنا جعفر قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عمن حدثه عن يزيد بن ميسرة أنه قال لا تحرقك نار المؤمن فإن يمينه في كف الرحمن ينعشه وإن عثر في يوم 7 مرات. هذا صحيح لغيره، وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد وأبو نعيم في الحلية. حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي غلبت غضبي. هذا بنحوه في الصحيحين. قال الشيخ الإمام رحمه الله فهذه الأحاديث وما ضاهاها وما جاء في معناها في كمال الدين وتمام السنة الإيمان بها والقبول لها وتلقيها بترك الاعتراض عليها واتباع آثار السلف في روايتها بلا كيف ولا لما، فإن التنقيب والبحث عن ذلك يوقع الشك ويزيل القلب عن مستقر الإيقان ويزحزحه عن طمأنينة الإيمان، فإن كثيرا من الناس فتنوا بكثرة السؤال والتنقير والفحص عن معاني أحاديث فلم يزالوا بذلك وعلى ذلك حتى أشربوا في قلوبهم الفتن والمحن فلججوا في بحار الشك فصار بهم إلى رد السنن والتكذيب لما جاء في نص التنزيل وما صحت به الرواية عن الرسول، وقالوا لا نقبل ولا يجوز أن نصف الله إلا بما قبله المعقول، وقالوا لا نقول إن لله يدين لأن اليدين لا تكون إلا بالأصابع وكف وساعدين وراحة ومفاصل، ففروا بزعمهم من التشبيه ففيه وقعوا وإليه صاروا، وكل ما زعموا من ذلك فإنما هو من صفات المخلوقين، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لأن يد الله بلا كيف، وقد أكذبهم الله عز وجل وأكذبهم الرسول. فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين الذين جعل الله الكريم في ذكرهم أنسا لقلوب المؤمنين ورحمة للمسلمين، فقد ذكرنا منه ما في بعضه كفاية وشفاء، وأما ما نص عليه الكتاب فقوله تعالى وساق آيات في إثبات صفة اليدين لله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ثم صدق ذلك وأبان معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى سحاء لا يغيضها شيء، والحديث قد مر وهو عند مسلم في الصحيح. وقوله إن الله نثر ذرية آدم من صلبه ثم أخذهم في يديه فقال لمن في يده اليمنى هؤلاء أهل الجنة، وقال لمن في يده الأخرى هؤلاء أهل النار. وقد تقدم معنى هذا الحديث قريبا. قال: وما قد ذكرته من الأحاديث في هذا الباب وما قبله كلها توافق معنى الكتاب، والكتاب يصدقها. ووجدنا في كتاب الله عز وجل كلما حكى الله عن قوم من أهل عداوته شيئا فكان كذبا لم يدع ذلك حتى يبين كذبهم فيه، وإذا حكى عنهم شيئا صدقوا فيه لم يصدقهم، فيكون قد مدحهم ولم يكذبهم لأنهم قد صدقوا ولم يصدق الكاذب أحيانا. كأن في هذا الكلام الذي يقرره رحمه الله تعالى ردا على من قال بمنهج الموازنة، فتأمل فهذا من أبلغ الرد. يقول: وقد وجدنا في كتاب الله عز وجل كلما حكى الله عن قوم من أهل عداوته شيئا فكان كذبا لم يدع ذلك حتى يبين كذبهم فيه، وإذا حكى عنهم شيئا صدقوا فيه لم يصدقوا، فيكون قد مدحهم ولم يكذبهم لأنهم قد صدقوا يعني في هذا الأمر، ولم يصدق الكاذب أحيانا. من ذلك قوله: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، فصدقوا في أول الكلام وكذبوا في آخره، فكذبهم في كذبهم كما قالوا. ومن ذلك قول إبليس: ربي بما أغويتني، فذكر الله ذلك عنه ولم يكذب إذ كان كما قال ولم يصدقه، فيكون تصديقه إياه مدحة له. ومن ذلك قوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فصدقوا في أول الكلام وكذبوا، وذلك أنهم قد وجدوا عليها آباءهم فلم يكن يصدقهم الله في ذلك، فيكون تصديقه لهم مدحة له، وكذبهم في قولهم والله أمرنا بها فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وكذلك قول اليهود: يد الله مغلولة، فكذبهم في قولهم مغلولة ولم يصدقهم في ذكر اليد، فيكون مادحا له. ثم أوضح أن له يدين فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا من ذكر الغل، ثم قال بل يداه مبسوطتان. فقالت الجهمية: معنى اليد النعمة، ولو كان كما زعموا لم يقل يداه، ولقال بل مبسوطة، ولو كان معنى اليد معنى النعمة لم يقل بيدي، ولقال بيدي أو بنعمتي، لأن نعم الله أكثر من أن تحصى، لأنه قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكيف يجوز أن تكون نعمتين. وقالت الجهمية: إنما معنى قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة كقولك الدار في قبض فلان يعني في ملكه، وقد قبضت المال وليس في كفك شيء. وكذلك تقول الأرض والدار والغلام والدابة في قبضته، فموهوا بذلك على الجاهل ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. فالقرآن مردود إلى ما جعله الله عليه، فإنه قال قرآنا عربيا، وقال وهذا لسان عربي مبين. فالجهمي الملعون إنما أتي من جهله باللسان العربي، وفي الغالب هذا يصدق على جملة أهل البدع، فإنما أتي أهل البدع من قبل جهلهم باللسان العربي. وما أحسن ما التفت هذا الإمام الكبير من أئمة السلف إلى هذا السبب الباعث على تورط المبتدعة في بدعهم وتورط أهل الأهواء في أهوائهم. فالجهمي الملعون إنما أتي من جهله باللسان العربي ومن تعاشيه عن الجادة الواضحة وطلبه المتشابه وثنيات الطرق ابتغاء الفتنة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فقول الجهمي الدار في قبضة فلان إنما يريد بذلك المغالطة وإدخال الشك والريب على قلب الضعفاء من المسلمين، فسوى بجهله بين القبض والقبضة. ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول الدار في قبضة فلان، فإذا أردت الملك وما أشبهه من القبض لم تدخل الهاء، فإن أردت قبضة اليد أدخلت الهاء. فكذلك قوله والأرض جميعا قبضته، ولو كان كقول الجهمي لقال والأرض جميعا في قبضته أي في ملكه، ولكن قال والأرض جميعا قبضته. ثم بين فقال والسماوات مطويات بيمينه، وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوي الله السماوات كلها يوم القيامة ثم يهزها ثم يقول أنا الجبار المتكبر أين ملوك الأرض. وهذا حديث صحيح وقد تقدم. وقالت الجهمية لا نقول إن الله سميع بصير، وفي كل ذلك كذبت. فأثبت الله تبارك وتعالى لنفسه فيما مر، وكذا أثبت له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح، أن لله تبارك وتعالى يدين كريمتين عظيمتين مبسوطتين بالعطاء ينفق كيف يشاء. فأهل السنة يؤمنون بذلك ويدفعون شبه أهل التشبيه في ذلك بقولهم في القانون الذي هو معلوم في جميع صفات ربهم تبارك وتعالى أن الكيفية مفوضة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإثبات اليدين لله تبارك وتعالى تضافرت على إثباته نصوص الكتاب والسنة. والله تبارك وتعالى قال في كتابه المجيد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والخطاب لإبليس لما امتنع عن السجود لآدم عليه السلام، أي أي شيء صرفك وصدك عن السجود؟ ما منعك، الخطاب لإبليس، أن تسجد لما خلقت بيدي، أي باشرت خلقه بيدي من غير واسطة، وفي هذا تشريف وتكريم لآدم عليه السلام. ما في قوله تعالى ما منعك استفهام للتوبيخ، يعني أي شيء منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولم يقل لمن خلقت، لأن المراد هنا آدم باعتبار وصفه الذي لم يشركه أحد فيه، وخلق الله إياه بيده لا باعتبار شخصه. ولهذا لما أراد إبليس النيل من آدم وأراد حط قدره قال أسجد لمن خلقت طينا؟ فإذا قررنا أنه إذا عبر بما عما يعقل فإنه يلاحظ فيه معنى الصفة لا معنى العين والشخص. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل فانكحوا من طاب لكم من النساء، لأنه ليس المراد عين هذه المرأة ولكن المراد الصفة. وهنا قال لما خلقت، أي هذا الموصوف العظيم الذي أكرمته بأنني خلقته بيدي، ولم يقصد لمن خلقت أي لهذا الآدمي بعينه. لما خلقت بيدي، فقول القائل بريت بالقلم، والقلم آلة البري، وتقول صنعت هذا بيدي، فاليد ها هنا باشرة الصنع. لما خلقت بيدي يعني أن الله عز وجل خلق آدم بيده، وهنا قال بيدي وهي صيغة تثنية، وحذفت النون من التثنية أي من المثنى من أجل الإضافة، كما يحذف التنوين عندما نعرب المثنى وجمع المذكر السالم، نقول النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والعوض له حكم المعوض. فكما أن التنوين يحذف عند الإضافة، فنون التثنية ونون الجمع تحذفان عند الإضافة أيضا. في هذه الآية توبيخ إبليس في تركه السجود لما خلقه الله بيده وهو آدم عليه الصلاة والسلام. وقد أثبت الله تعالى لنفسه في هذه الآية صفة الخلق لقوله تعالى لما خلقت. وفي هذه الآية إثبات اليدين لله جل وعلا، اليدين اللتين بهما يفعل فالخلق هنا، اليدين اللتين بهما يقبض. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وبهما يأخذ. فإن الله تعالى يأخذ الصدقة فيربيها كما يربي الإنسان فلوة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم لا يتصدق بالتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فيجعلها الله في يده اليمنى ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه أي مهرة أو فصيله حتى تصير مثل أحد. لما خلقت بيدي فيها تشريف لآدم عليه السلام حيث خلقه الله تعالى بيده، وكتب الله التوراة بيده كما مر، وغرس جنة عدن بيده كما في الحديث الذي رواه الدارمي في الرد على بشر، ورواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عمر موقوفا، وقد صححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي، وهو كما قال والحديث له حكم الرفع، وتجده في مختصر العلو مصححا كما مر ذكر ذلك. فهذه أشياء كلها كانت بيد الله تبارك وتعالى. إن الله خلق آدم على صورته، مر ذكر هذا، وهو أن إثبات الصورة لله تبارك وتعالى هو ما كان عليه السلف وظلوا على ذلك إلى أن أخذت الجهمية تشنع على أهل السنة. ففي القرن الثالث وما حوله قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في مسألة الصورة إن الحديث الذي ورد في إثبات الصورة يعود الضمير في الصورة إلى آدم لا إلى الله تبارك وتعالى، فهذا لم يقله السلف المتقدمون، وإنما هم مجمعون على إثبات الصورة لله تبارك وتعالى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إن الله خلق آدم على الصورة التي اختارها واعتنى بها، ولهذا أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم كإضافة الناقة والبيت إلى الله والمساجد إلى الله. قال هذا قول وقد مر ومر رده، كما في كلام الإمام أحمد رحمه الله أي خلق الله آدم على الصورة التي كانت لآدم، قال وأي صورة كانت لآدم، وأي صورة كانت لآدم حتى يخلقه الله تعالى عليها. ولكن الأصل أنه على صورته حقيقة، ولا يلزم من ذلك التماثل، فنؤمن بهذا كما نؤمن بسائر الصفات، نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يدور بأذهاننا شيء من التشبيه أصلا حتى نلجأ إلى التأويل والتعطيل والتحريف. ولماذا؟ لأن الذين يلجؤون إلى التعطيل والتحريف زاعمين أنه تأويل يدعون أنهم ينزهون الله تعالى عن مشابهة الخلق. ومعلوم أن أهل السنة يقول إن كل مؤول، إن كل معطل، إن كل محرف يدعي التنزيه هو يشبه أولا، فذهنه لا يحتمل ما يحتمله أذهان أهل السنة، لذلك إذا جاءه النص من نصوص الصفات في الكتاب أو في السنة تبادر إلى ذهنه التشبيه فلم يحتمل، فحينئذ يلجأ إلى التأويل أي إلى التحريف إلى الإنكار، ويعطل الله تبارك وتعالى عما وصف به نفسه. فكل مؤول لا بد أن يكون مشبها، فهو يشبه أولا ثم يريد أن يفر من هذا التشبيه، فإذا به قد وقع في التعطيل والتحريف. ويقول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول النزول لا يمكن أن يكون إلا بانتقال، والانتقال لا يكون إلا للأجسام، وتعالى الله عن ذلك. فهو يشبه أولا. من قال لك إن النزول إذا تعلق بالله تبارك وتعالى كان كنزول المخلوقين؟ أنت الذي قلت. هذا الذي يدعي التنزيه هو الذي شبه أولا. فما في الاستواء أيضا، يقول إن الاستواء لابد أن يكون على العرش يملأه أو لا يملأه بمماسة أو بغير مماسة، ولا يكون ذلك إلا للأجسام. هذا في استواء المخلوقين، ولكن إذا تعلق الأمر بالله تبارك وتعالى كان على قدر ذاته، فيكون الاستواء على قدر الذات، والذات ليس كمثلها ذات، فاستواؤه ليس كمثله استواء. وإذا كنت أنت تقر بالعقل الذي تدعي أنك تلعب به مع النصوص لأجل التنزيه، إذا كنت أيها المحرف الجهمي تقر بأن الاستواء إذا كان للمخلوقات فإنه يتفاوت على قدر الذوات، فليس استواء الرجل على ظهر الدابة كاستواء السفينة على الجبل، فليس هذا الاستواء كهذا الاستواء، ليس كاستواء السفينة أو الفلك على الجبل، وكذلك استواء الإنسان على رحله أو على ظهر دابته فهذا يختلف، فليس كل استواء ككل استواء، هذا يتفاوت بالنسبة للمخلوقين على حسب تفاوت المستوي، على حسب تفاوت الذات المستوية. فإذا كان ذلك بالنسبة للمخلوقين فكيف بالخالق العظيم؟ فإذا هؤلاء يذهبون أولاً إلى التشبيه أو إلى التمثيل، ثم يضيق عطنهم بما ذهبوا إليه، فيريد الواحد منهم أن يفر مما تورط فيه من التشبيه، مع أن النص لا يمكن أن يفيد تشبيها. حاشا لله أن تكون نصوص الكتاب والسنة بظواهرها مفيدة كفرا وشركا، نعوذ بالله من هذا القول الذي يقوله أولئك الذين لا يدرون ما يخرجهم من عقولهم ولا من كيسهم، فهم يقولون ظواهر النصوص تفيد كفرا. لماذا؟ لأنهم يقولون إن هذه الظواهر إذا أخذت على ظواهرها، هذه النصوص إذا أخذت على ظواهرها أفادت كفرا، فيقال لهم هذا زعمكم، ألا ساء ما تزعمون، بل إنها لا تفيد إلا تنزيها، ولا تفيد إلا كمالا مثبتا لله تبارك وتعالى، لأننا نأخذ الصفة على قدر الموصوف، والله ليس كمثله شيء، وهو علمنا ذلك في كتابه المجيد. فرد الله تبارك وتعالى على الممثلة، ورد الله تبارك وتعالى على المعطلة في جزء من آية واحدة، ليس كمثله شيء، فرد على الممثلة، وهو السميع البصير فأثبت لنفسه الصفات ردا على المحرفة المؤولة المعطلة. فنثبت لله ما أثبته لنفسه في إطار قوله ليس كمثله شيء. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود في الأصل من قولهم هدنا إليك، وكان اسم مدح، ثم صار بعد نسخ شريعتهم لازما لهم وإن لم يكن فيه معنى المدح، سموا بذلك نسبة إلى يهودا ابن يعقوب عليه السلام. وقالت اليهود يد الله مغلولة، يخبر تعالى بأنهم وصفوه بأنه بخيل، تعالى الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فوصف الله تبارك وتعالى بأنه فقير وهم أغنياء، لأنهم يعنون أن يده موثقة بقولهم. وقالت اليهود يد الله مغلولة، هم لا يعنون أن يد الله تعالى موثقة، وإنما يريدون ما ذهبوا إليه من أن الله فقير وهم أغنياء. فرد الله تبارك وتعالى عليهم بما قالوه، غلت أيديهم مقابلة لهم في قولهم بما افتروه واختلقوه. وهكذا وقع لهم، فإن فيهم من البخل والحسد الشيء الكثير، فلا ترى يهوديا إلا وهو من أبخل خلق الله. قال تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. لعنوا بما قالوا معطوف على ما قبله، والباء سببية، أي أبعدوا من رحمة الله بسبب هذه المقالة. لعنوا بسبب ما قالوا، لعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، بل هو سبحانه في غاية ما يكون من الجود والعطاء والكرم، فيداه مبسوطتان بذلك، ينفق كيف يشاء. اليهود طائفة من بني إسرائيل في الأصل اتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء اليهود من أشد الناس عتوا ونفورا، لأن عتو فرعون وتسلطه عليهم جعل ذلك ينطبع في نفوسهم، وصار فيهم العتو على الناس بل وعلى الخالق عز وجل، وهم يصفون الله تعالى بأوصاف العيوب، قبحهم الله وهم أهلها في الحقيقة. يقولون يد الله مغلولة، أي محبوسة عن الإنفاق، كما قال الله جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي محبوسة عن الإنفاق. وقالوا إن الله فقير. وأما قولهم إن يد الله مغلولة، فقالوا لولا أنها مغلولة لكان الناس كلهم أغنياء، فكونه يجود على زيد ولا يجود على عمرو، فهذا هو الغل وعدم الإنفاق. وقالوا إن الله فقير، لأن الله تعالى قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام يا محمد إن ربك افتقر، صار يستقرض منا، قاتلهم الله. وقالت اليهود أيضا إن الله عاجز، لأنه حين خلق السماوات والأرض استراح يوم السبت وجعل العطلة محل عيد، فصار عيدهم يوم السبت، لعنهم الله وقاتلهم. يقول الله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة، يد أفردوها، لأن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين الثنتين، ولهذا جاء الجواب بالتثنية والبسط، فقال بل يداه مبسوطتان. ولما وصف الله تبارك وتعالى بهذا العيب سبحانه، عاقبهم الله بما قالوا فقال غلت أيديهم، أي منعت عن الإنفاق. ولهذا كان اليهود أشد الناس جمعا للمال ومنعا للعطاء، فهم أبخل عباد الله وأشدهم شحا وسعيا في طلب المال، ولا يمكن أن ينفقوا فلسا إلا وهم يظنون أنهم سيكسبون بدله درهما. وأنت ترى هذا في العالم كله، وهم الذين يسيطرون على الذهب فيه، ورأس المال في العالم كله في يد اليهود عن طريق البنوك، وعلى رأسها البنك الدولي، فهذا في قبضة اليهود، إلى غير ذلك من تلك المؤسسات. ومعلوم أن روتشيلد هو أول من ابتدع لهم بدعة البنوك في ألمانيا، ثم استحوذ على الذهب في ذلك القطر في ذلك الوقت، وانتشرت البنوك في العالم على قاعدة الربا، فهم لا يتكلفون شيئا وإنما يجمعون المال من الناس على ذلك النحو، ويقرضونه لمن يقترض، والتفاوت بين الأمرين يكون في النهاية حاصله راجعا إليهم هم. غلت أيديهم. قد يقول قائل: كيف نجمع بين هذا القول الإلهي الكريم والواقع اليوم بالنسبة لليهود؟ فهم، أي هؤلاء اليهود، في بعض الجمعيات التي تنتشر هنا وهناك وكذلك في بعض التبرعات يحدث منهم بذل، فكيف نجمع؟ هم لا يبذلون شيئا إلا من أجل أن يحصلوا من ورائه أضعاف، فهذا ليس بجود ولا كرم، وإنما هي محاولة دنيئة للاستحواذ على رأس المال في العالم. لعنوا بما قالوا، أي طردوا وأبعدوا عن رحمة الله عز وجل، لأن البلاء موكل بالمنطق. فهم لما وصفوا الله بالإمساك طردوا وأبعدوا عن رحمته. قيل لهم: إذا كان الله عز وجل كما قلتم لا ينفق فليمنعكم رحمته حتى لا يعطيكم من جوده. فعوقبوا بأمرين: بتحويل الوصف الذي عابوا الله تعالى به إليهم بقوله غلت أيديهم، وبإلزامهم بمقتضى قولهم بإبعادهم عن رحمة الله تعالى حتى لا يجدوا جود الله وكرمه وفضله. بما قالوا، الباء هنا للسببية كما مر، وعلامة الباء التي للسببية أن يصح أن يليها كلمة سبب، يعني إذا جاءت الباء وذهب ذهنك إلى أنها للسببية وأردت أن تعرف ذلك فاجعل وراءها كلمة سبب. ولعنوا بما قالوا، أي لعنوا بسبب ما قالوا، فهذا يصح. إذن هذه الباء للسببية. بما ما يمكن هنا أن تكون مصدرية ويصح أن تكون موصولة، فإن كانت موصولة فالعائد محذوف وتقديره بالذي قالوه، وإن كانت مصدرية فالفعل يحول إلى مصدر أي بقولهم. وأبطل الله تعالى دعواهم فقال: بل يداه مبسوطتان. بل هاهنا للإضراب الإبطالي. وتأمل كيف اختلف التعبير: بل يداه مبسوطتان، لأن المقام مقام تمدح بالكرم، والعطاء باليدين أكمل من العطاء باليد الواحدة. مبسوطتان ضد قولهم مغلولة، فيد الله تبارك وتعالى ليست مغلولة كما قالوا لعنهم الله، بل يداه تعالى مبسوطتان واسعة العطاء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: يد الله ملأى سحاء، أي كثيرة العطاء، الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه سبحانه وتعالى. من يحصي ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض؟ لا يحصيه أحد، ومع ذلك لم يغض ما في يمينه تبارك وتعالى. وهذا كقوله سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيحه من رواية أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. سبحان ربنا ما أعظم فضله. تأمل في المخيط، هو الإبرة أو ما يخاط به. تأمل في المخيط إذا غمس في البحر ثم نزع، ماذا أخذ من ماء البحر؟ إنه لا يأخذ من ماء البحر شيئا، ولكن هذا مثل يؤتى به هاهنا للمبالغة في عدم النقص، لأن عدم نقص البحر في مثل هذه الصورة أمر معلوم، مستحيل أن البحر ينقص بهذا، فمستحيل أيضا أن الله عز وجل ينقص ملكه إذا قام كل إنسان من الإنس والجن فقاموا جميعا فسألوا الله تعالى فأعطى كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك من ملكه شيئا. لا تقل نعم لا ينقص من ملكه شيئا لأنه انتقل من ملكه إلى ملكه، لأنه لا يمكن أن يكون هذا هو المراد. يعني قد تقول نعم هو لا ينقص من ملكه سبحانه وتعالى لأنه قبل الإعطاء وبعد الإعطاء كل ملكه، فتقول حينئذ نعم هو لا ينقص من ملكه لأنه ينتقل من ملكه إلى ملكه، وكله لم يخرج عن ملك الله تبارك وتعالى. ليس كذلك، وليس هذا بمراد، ولكن لو كان هذا هو المراد لكان الكلام عبثا ولغوا. ولكن المعنى لو فرض أن هذه العطايا العظيمة أعطيت على أنها خارجة، وهذا تقدير محض، على أنها خارجة عن ملك الله لم ينقص ذلك من ملكه شيئا. ولك أن تتأمل في هذا الحديث القدسي العظيم: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة. معلوم أن الإنسان إذا قال له ربه سل ما شئت، فإن الإنسان لا يدري الآن ماذا يمكن أن يسأل، سيسأل شيئا عظيما بالنسبة للإنسان لا بالنسبة لله. فتأمل في وقوف الإنس والجن من أولهم إلى آخرهم في صعيد واحد يسألون الله تبارك وتعالى ما شاء، ويعطي الله تبارك وتعالى كل سائل مسألته، فكيف يكون هذا العطاء؟ ومع ذلك لا ينقص ذلك من ملك الله تبارك وتعالى إلا كما ضرب لك المثل، فما ينقص المخيط إذا غمس في البحر، وهو لا ينقص البحر شيئا، فجل فضل ربنا وتعاظم كرمه. لو أن هذا الذي أعطاه السائلين خارج عن ملكه فإنه لا ينقصه سبحانه وتعالى، وليس إنفاق الله تعالى بما نحصل من الدراهم والمتاع، بل كل ما بنا فهو من نعمة ربنا تبارك وتعالى، سواء كانت من نعم الدين أم من نعم الدنيا. فذرات المطر من إنفاق الله علينا، حبات النبات وأجزاؤه من إنفاق الله علينا. فبعد هذا يقال كما قالت اليهود عليهم لعائن الله: يد الله مغلولة؟ لا والله، بل يقال إن يدي الله عز وجل مبسوطتان بالعطاء والنعم التي لا تعد ولا تحصى. ولكن إذا قالوا لماذا أعطى زيدا ولم يعطي عمرا، هذا من شبهاتهم. فالجواب: لأن الله تعالى له السلطان المطلق والحكمة البالغة، ولهذا رد على شبهتهم هذه بقوله: ينفق كيف يشاء، لا كما تشاءون أنتم ولا على مقتضى ما ترونه أنتم، بل ينفق كيف يشاء. فمن الناس من يعطيه كثيرا، ومنهم من يعطيه قليلا، ومنهم من يعطيه وسطا، تبعا لما تقتضيه الحكمة، على أن هذا الذي أعطي قليلا ليس محروما من فضل الله وعطائه من جهة أخرى. فالله أعطاه صحة وسمعا وبصرا وعقلا وغير ذلك من النعم التي لا تحصى، ولكن لطغيان اليهود وعدوانهم وأنهم لم ينزهوا الله تعالى عن صفات العيب قالوا: يد الله مغلول. والحق أنك لو تأملت في عطاء الله تبارك وتعالى للخلق لوجدت الخلق قد آتاهم الله تبارك وتعالى ولم يحرمهم، ولكن الناس تتركز أبصارهم وتتوجه أذهانهم إلى شيء بعينه. فكثير من الناس يعد العطاء المال وحده، هذا خطأ، فإن كثيرا ممن يؤتيهم الله تبارك وتعالى المال يحرمهم الصحة، أو يحرمهم الولد، أو يحرمهم الهناء في العيش والتنعم والتلذذ بأحوال الإيمان وغيره، بل وحتى بالأحوال المادية. ولذلك فما من أحد إلا وقد أعطي ما لا يقادر قدره ولا يعرف مقداره إلا الله. ولكن عليك أن تضبط المسألة ضبطا صحيحا، فإنه إذا نقص العطاء في جانب فقد أجزل العطاء في جانب آخر. ودائما إذا ما سلب المرء عليه أن ينظر لا إلى ما سلب ولكن لما بقي، كما في حال عروة رحمه الله رحمة واسعة فإنه لما قطعت رجله وأفاق من الغاشية التي ألمت به من الألم حمد الله تبارك وتعالى بقوله الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء، فنظر إلى ما بقي ولم ينظر إلى ما ذهب. فلما قيل له إن الفرس قد رمحت ولدك وكان أحب ولده إليه فقتلت، قال الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في ابن فقد عافيت في أبناء، فنظر إلى ما بقي ولم ينظر إلى ما ذهب. هذا أمر مهم في الوقت الذي تعلم فيه يقينا أن ما ذهب لن يعود، كما قال عمر بن عبد العزيز لما دفن عبد الملك ولده وكان سبب هدايته، كان عبد الملك سببا في استقامة عمر على النهج الذي كان عليه، وكان دائما يعينه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويؤزه على ذلك حتى كان أبوه يراجعه فيه رحمهم الله رحمة واسعة. فلما دفن وقبل أن ينفض يده من تراب قبره رأى شابا يشير بشماله فقال يا ابن أخي أشر بيمينك، فقال أمير المؤمنين في مثل هذا الموضع يعني أين عقلك؟ ظننتك قد تولهت لفقد ولدك وهو فلذة كبدك، فلا تلتفت إلى مثل هذا الأمر في مثل هذا الموضع يا أمير المؤمنين. قال يا ابن أخي ما استأثر الله به فله عنه. فعطاء ربنا تبارك وتعالى لا حد له، ولكن الناس يركزون على أمور بعينها، فحينئذ يقل شكرهم لربهم على نعمه التي أسبغها عليه. ولو أن الإنسان تأمل في أمثال هذه الأمور لوجد أن لديه من النعم ما لا يمكن أن يحصيه. يعني كثير من الناس يذهب عنه بعض ما يتعلق بصحته ولا يتأمل إلى جوانب الصحة الأخرى التي أبقيت عليه، قد يذهب عنه بعض أعضائه كما في حال عروة رحمه الله رحمة واسعة، ولكنه التفت إلى البصر، إلى عينيه وإلى أذنيه وإلى لسانه، التفت إلى سائر أعضائه. اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء، ما أكثر ما أبقيت فلك الحمد. وكذلك بالنسبة للأبناء، فعطاء ربنا تبارك وتعالى لا حد له، لكن هؤلاء اليهود ينظرون هذه النظرة الضيقة عليهم من الله ما يستحقونه، فيقولون يد الله مغلولة، يريدون أن ينفق الله تبارك وتعالى على حسب مشيئتهم وأهوائهم، ينفق كيف يشاء. فأثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في هذه الآية اليدين. قد يقول قائل إن لله أكثر من يدين لقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وهذا هو النص الذي استدل به من استدل فيما ذكر الإمام المصنف على أن لله تبارك وتعالى خلقا للإبل بيديه، أن الله خلق الإبل بيديه كما مر ذكر ذلك، ومرت الإشارة إلى أن هذا من الفهم الخاطئ المردود، وهذا أوان بيان الخطأ والرد له. يقول قائل إن لله أكثر من يدين، والدليل قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فأيدينا هنا يقولون جمع، فلنأخذ بهذا الجمع، لأننا إذا أخذنا بالجمع أخذنا بالمثنى وزيادة، فيقولون ذكر الله أن له تعالى يدين، ولكن ذكر أيضا أن الأنعام كما قال مما عملت أيدينا أنعاما، فقد عملها بأيديه لا بيديه. قالوا فلما لا نصير إلى الجمع وهو فوق المثنى؟ الجواب أن يقال جاءت اليد مفردة ومثناة وجمعا، أما اليد التي جاءت بالإفراد فإن المفرد المضاف يفيد العموم فيشمل كل ما ثبت لله من يد، ودليل عموم المفرد المضاف قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعمة مفرد مضاف، فهي تشمل كثيرا لقوله لا تحصوها، لأنها لو كانت واحدة، لو كانت ألفا، لو كانت مليونا أو ملايين لكانت مما يعد، ولكن هي لا تعد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن المفرد المضاف يفيد العموم، فما ورد بالنسبة لله تبارك وتعالى في صفة اليد على سبيل الإفراد فلا إشكال فيه، لا يتمسكن به أحد لكي يقول إن الله تبارك وتعالى له يد واحدة. والدليل أنه ذكر أن له يدا، يد الله فوق أيديهم، إلى غير ذلك مما ورد على سبيل الإفراد. فيقال ما ورد على سبيل الإفراد فالمفرد المضاف يفيد العموم. فإذا قال وأين هذه القاعدة في كتاب الله، لأن أهل الأصول قد يأتون بقواعد لا تكون لها أصول لا في الكتاب ولا في السنة، يقول هذه القاعدة في كتاب الله بقول الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فذكر النعمة بالإفراد وقال لا تحصوها، فدل على أنها تفيد العموم. يد الله هذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت، لأن المفرد المضاف يفيد العموم، ففرغنا الآن من المفرد. أما المثنى والجمع فأهل السنة يقولون إن الله ليس له إلا يدان ثنتان كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. فأما في الكتاب فقوله تعالى لما خلقت بيدي، هذا مقام تشريف، ولو كان خلقه بأكثر من يدين لذكره، لأنه كلما ازدادت الصفة التي بها خلق الله هذا الشيء ازداد تعظيم هذا الشيء. وأيضا في سورة المائدة قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وهذا في الرد على من قالوا يد الله بالإفراد، فالمقام مقام يقتضي كثرة النعم، وكلما كثرت وسيلة الإعطاء والعطاء كثر العطاء، فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرهما الله تعالى، لأن العطاء باليد الواحدة عطاء، فباليدين أكثر وأكمل من الواحدة، وبالثلاث لو قدر كان أكثر، فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرهما، هذا دليل على أنهما اثنتان. لما خلقت بيدي المقام مقام تشريف، ولم يذكر سوى الثنتين. وكذلك بل يداه مبسوطتان، هذا مقام الرد على من قالوا يد الله مغلولة، فلم يذكر سوى الثنتين، فهذا في الكتاب. وأما السنة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، كما في الصحيحين من روايات ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كلتا يديه يمين، لم يذكر أكثر من اثنتين صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أجمع السلف على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة. فمن قال لك ولكن الله تبارك وتعالى قال مما عملت أيدينا، هذا جمع، فالرد كما مر. وكذلك من قال لك يد الله على سبيل الإفراد فالرد كما مر أيضا. فعندنا النص من الكتاب والسنة والإجماع على أن لله تعالى يدين ثنتين، فكيف نجمع بين هذا وبين الجمع فيما مر ذكر مما عملت أيدينا؟ فنقول الجمع على أحد الوجهين، فإما أن نقول بما ذهب إليه بعض العلماء من أن أقل الجمع اثنان، بعض أهل اللغة والنحو قالوا إن أقل الجمع اثنان لا ثلاث، وعليه فأيدينا لا تدل على أكثر من اثنتين، يعني لا يلزم أن تدل على أكثر من اثنتين، وحينئذ تطابق التثنية بل يداه مبسوطتان، فمن أخذ بهذا فلا إشكال هناك. ولكن ما هي الحجة على أن الجمع أقله اثنان؟ يعني إذا قلت قال بعض أهل العلم إن أقل الجمع اثنان، فيقال لك أين الدليل الذي أخذوا به على أن أقل الجمع اثنان؟ الجواب: احتجوا بقوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهما اثنتان والقلوب جمع، والمراد به قلبان فقط، لقوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وكذلك ولا لامرأة. فدل على أن الجمع أقله اثنان. الدليل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، هما اثنتان تتوبا، والقلوب جمع والمراد به قلبان فقط. والدليل على أن كل إنسان له قلب واحد قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وكذلك ولا لامرأة. احتجوا أيضا بقوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإخوة جمع والمراد به اثنان. واحتجوا أيضا بأن جماعة الصلاة تحصل باثنين، ولكن جمهور أهل اللغة يقولون إن أقل الجمع ثلاث، وإن خروج الجمع إلى الاثنين في هذه النصوص لسبب، وإلا فإن أقل الجمع في الأصل ثلاثة. فتقول حينئذ إن المراد بهذا الجمع التعظيم، تعظيم هذه اليد، وليس المراد أن لله تعالى أكثر من اثنتين. ثم إن المراد باليد هنا نفس الذات التي لها يد. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بما كسبوا، سواء كان من كسب اليد أو الرجل أو اللسان أو غيرها من أجزاء البدن، لأنهم أفسدوا في الأرض. وهذا الإفساد الذي ظهر بما كسبت أيديهم ليس مقصورا على ما كسبت أيديهم، فإنهم قد يكسبون ذلك أيضا بأرجلهم، بألسنتهم، بسائر جوارحهم من أجزاء أبدانهم، ولكن يعبر بمثل هذا التعبير عن الفاعل نفسه. فالمراد باليد هنا نفس الذات التي لها يد. فالأنعام التي هي الإبل لم يخلقها الله تعالى بيده، وفرق بين قوله: مما عملت أيدينا، وبين قوله: لما خلقت بيدي. فمما عملت أيدينا كأنه قال مما عملنا، لأن المراد باليد ذات الله التي لها يد، والمراد بيدي اليدان دون الذات. وبهذا يزول الإشكال في صفة اليد التي وردت بالإفراد والتثنية والجمع. فعلم أن الجمع بين المفرد والتثنية سهل كما مر، لأن المفرد المضاف يفيد العموم فلا يمنع ما فوقه، بل هو يعم كل ما ثبت لله من يد. وأما بين التثنية والجمع فمن وجهين: أحدهما أنه لا يراد بالجمع حقيقة معناه هو الثلاثة فأكثر، بل المراد به التعظيم، كما قال تعالى: إنا، ولم يقل أحد إن هذا للجمع الحقيقي، وإنما هذا للعظمة، وكذلك نحن وقلنا وما أشبه ذلك، فهذا كله للتعظيم. أو يقال إن أقل الجمع اثنان ولا يحصل تعارض. وشيء آخر من الأهمية بمكان، وهو أننا لو سلمنا بما يقوله أولئك الذين يقولون مما عملت أيدينا على إثبات الأيدي حقيقة لله تبارك وتعالى على ما ذهبوا إليه، فيقال: لقد سويتم في هذه المسألة بين آدم والإبل، فأي تشريف لآدم إذن؟ يعني إذا كان الله تعالى قد خلق الأنعام، يعني الإبل، مما عملت أيدينا، إذا كان قد خلق هذه الأنعام بيده كما خلق آدم بيديه، فأي فضل لآدم حينئذ؟ وما الذي كان يمنع إبليس عن السجود لآدم إذ هو قد خلق كما خلقت الأنعام؟ فنفرق بين قوله تعالى مما عملت أيدينا وقوله تعالى لما خلقت بيدي. فمما عملت أيدينا أي مما عملنا، لأن المراد باليد ذات الله التي لها يد، وأما المراد بيدي فاليدان دون الذات. قد يقول قائل وهذا مستبشع لأنه يدل على جهل فاضح بهذه اللغة الشريفة، يقول والسماء بنيناها بأيد، فهذا يثبت الكثرة الجمع، فيقال له الأيد هنا القوة، فهي مصدر آد يأيد بمعنى قوية، وليس المراد بالأيد صفة الله تعالى، لهذا ما أضافها الله تبارك وتعالى إلى نفسه، ما قال بأيدنا، بل قال بأيد أي بقوة. قال ربنا تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق، وعلماء السلف في قوله تعالى عن ساق لهم قولان، أن المراد الشدة، هذا مما ورد عن بعض السلف، والثاني أن المراد به ساق الله تبارك وتعالى. فمن نظر إلى سياق الآية مع حديث أبي سعيد رضي الله عنه وهو في الصحيحين قال إن المراد بالساق هنا ساق الله، ومن نظر إلى الآية بمفردها قال المراد بالساق الشدة. وعلى كل حال فصفة الساق ثابتة لله تبارك وتعالى من غير الآية، يعني من نظر إلى الآية مجردة أي بعيدة عن نص حديث أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، من نظر إلى الآية مجردة وقال إن المراد بالساق الشدة، وهو مما ذهب إليه بعض السلف وهو تفسير باللازم، على كل حال فإنه يقال له ولكن الساق ثابتة لله تبارك وتعالى بنص الحديث، وهو متفق على صحته من رواية أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلا بأس حينئذ حتى في قول من قال من السلف إن المراد بالساق في الآية بعيدا عن الحديث الشد، فيقال ولكن صفة الساق ثابتة لله تبارك وتعالى من غير هذا النص، فلا إشكال. إذا قال قائل أنتم تثبتون أن لله يدا حقيقية ونحن لا نعلم من الأيدي إلا أيادي المخلوقين، فيلزم من كلامكم تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا كحديث الصورة، لأنه قد يقول قائل أثبتتم لله تبارك وتعالى الصورة لما جعلتم مرجع الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم خلق آدم على صورته، لما جعلتم مرجع الضمير إلى الله جل وعلا، فإذا أثبتتم لله الصورة، وكذلك أثبتها السلف المتقدمون ولم يقع خلاف بينهم في ذلك، في أن عود الضمير إنما هو إلى الله تبارك وتعالى. فيقول قائل نحن لا نعلم من اليد إلا الجارحة المخلوقة، فالآن إذا أخذنا بظاهر النص فما هو المعنى؟ الجواب لا يلزم من إثبات اليد لله أن نمثل الخالق بالمخلوقين، لأن إثبات اليد جاء في القرآن والسنة وإجماع السلف، ونفي مماثلة الخالق للمخلوقين يدل عليه الشرع والعقل والحس. أما الشرع فقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأما العقل فلا يمكن أن يماثل الخالق المخلوق في صفاته، لأن هذا يعد عيبا في الخالق جل وعلا. وأما الحس فكل إنسان يشاهد أيدي المخلوقات متفاوتة متباينة من كبير وصغير وضخم ودقيق إلى آخر صفاتها، فيلزم من تباين أيدي المخلوقين وتفاوتهم مباينة يد الله تعالى لأيدي المخلوقين وعدم مماثلته لهم سبحانه وتعالى من باب أولى. يعني إذا كانت اليد كما يتبادر إلى ذهنك تختلف وصفا وقدرا، تختلف صفة وحقيقة بالنسبة للمخلوقين وتتفاوت تفاوتا عظيما، مع هذا الذي يأتي إلى ذهنك من المعنى الذي يدل عليه ظاهر النص في يد النملة ويد الجمل ويد الإنسان ويد الفيل، هذه الأيدي تتفاوت، فإذا كان ذلك كذلك بالنسبة للمخلوقين فهو في حق الخالق العظيم من باب أولى، وهذا كحديث الصورة،
الصورة بالنسبة لكل مخلوق بحسبه، فإذا كانت تتفاوت بالنسبة للمخلوقين فكيف إذا كانت للخالق العظيم؟ والقاعدة أننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. خالف أهل السنة والجماعة في إثبات اليد لله تعالى أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشعرية ونحوهم، وقالوا لا يمكن أن نثبت لله يدا حقيقية، بل المراد باليد أمر معنوي وهو القوة، أو المراد باليد النعمة، لأن اليد تطلق في اللغة العربية على القوة وعلى النعمة. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من رواية النواس بن سمعان رضي الله عنه أن الله يوحي إلى عيسى أني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، والمعنى لا قوة لأحد بقتالهم، لا يداني لأحد بقتالهم أي لا قوة لأحد بقتالهم وهم يأجوج ومأجوج. فتأتي اليد في لغة العرب، بل اليدان بمعنى القوة، وأما اليد بمعنى النعمة فكثير، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرج ذلك البخاري في الصحيح لما قال لعلي في صلح الحديبية اكتب، وكان قد راجعه رسول قريش وراجع أبا بكر لما راجعه، إلى غير ذلك مما وقع في تلك المسألة العظيمة. قال عروة بن مسعود في الحديبية لأبي بكر لما قال عروة إنك جمعت أوباش العرب فيوشك عند اللقاء أن يفروا ويتركوك، فقال له أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنحن نفر عنه؟ إلى آخر ما قال رضي الله عنه. فقال من هذا؟ وكانوا في الحديد، فلما علم بأنه هو قال لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، ولكأنما يقول له هذه بتلك، فلولا يد لك عندي لم أجزك بها، أي لولا نعمة لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وقال أبو الطيب وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب، لأنهم يقولون إن الآلهة اثنان، إله النور وهو للخير، وإله الظلمة وهو للشر. فيقول أبو الطيب لممدوحه إنك تكر عليهم بالليل وتغير وتهزمهم شر هزيمة، وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب، إنهم يقولون إن الظلام والظلمة وإله الشر فلا يقع فيه خير، فيقول هذا يقع فيه خير كثير لك ولجندك. والمانوية فرقة من المجوس يقولون إن الظلمة تخلق الشر وإن النور يخلق الخير. فيقول هذا الشاعر لممدوح إنك تعطي في الليل العطايا الكثيرة التي تدل على أن المانوية تكذب، لأن ليلك يأتي بخير وهم يقولون إن الليل لا يأتي إلا بالشر. فهم يقولون لذلك عن المعطلة ومن خالف أهل السنة يقول المراد بيد الله النعمة وليس المراد باليد اليد الحقيقية، لأنك لو أثبتت لله يدا حقيقية لزم من ذلك التجسيم، أن يكون الله تعالى جسما والأجسام متماثلة، وحينئذ تقع فيما نهى الله عنه، والله تعالى يقول فلا تضربوا لله الأمثال، إلى آخر ما قالوا مما هو محفوظ منكور. بل إنهم يقولون فجورا نحن أسعد بالدليل منكم يا أهل السنة المثبتين، نحن نقول سبحان من تنزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض، ولأنت لا تجد مثل هذه السجعة لا في الكتاب ولا في السنة. تنزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض، وجوابك على أمثال هؤلاء المعطلة من وجوه: أولا، أن تفسير اليد بالقوة أو بالنعمة مخالف لظاهر اللفظ، وما كان مخالفا لظاهر اللفظ فهو مردود إلا بدليل. ثانيا، أنه مخالف لإجماع السلف، حيث إنهم كلهم مجمعون على أن المراد باليد اليد الحقيقية. فإن قال لك قائل: أين إجماع السلف؟ هات لي كلمة واحدة عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي يقولون إن المراد بيد الله اليد الحقيقية، فتقول: عندنا إجماع سكوتي، السلف كلهم مجمعون إجماعا سكوتيا على أن المراد هو ظاهر اللفظ. فعندنا هذا، لأنه لم ينقل عن الصحابة ما يخالف ظاهر الكتاب والسنة، فإنهم إذن لا يقولون بسواه، لأنهم الذين نزل القرآن بلغتهم وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم، فلا بد أن يفهموا الكتاب والسنة على ظاهرهما. فإذا لم ينقل عنهم ما يخالفه كان ذلك قولهم، هذا إجماع الصحابة، وقد أجمعوا جميعا على أن ظاهر اللفظ هو المراد، لأن اللغة لغتهم، هم أصحاب السليقة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم. ولو أنه تبادر إلى أذهانهم شيء، ولو أخذوا شيئا على خلاف ظاهره لنقل إلينا، ولو استشكلوا في شيء لسألوا عنه. ولما لم يرد إلينا من ذلك شيء دل على أن السلف مجمعون على إثبات ظواهر النصوص لله تبارك وتعالى على ما يليق به. هذا أمر مهم، هو إجماع السلف. وهذان الأمران أو هذان الوجهان اللذان ترد بهما على أهل التأويل والتحريف والتعطيل هما في سائر النظائر، في إثبات اليد وفي إثبات سواها من صفات ربنا تبارك وتعالى. فإذا أولوا وإذا حرفوا تقول لهم: تفسيركم هذا لهذه الصفة بكذا مما صاروا إليه من التحريف والتأويل هذا مخالف لظاهر اللفظ، فهو مردود إلا بدليل، وهو مخالف لإجماع السلف، وتثبت إجماع السلف على النحو الذي مر. وتقول لهم أيضا في هذه الصفة العظيمة من صفات ربنا تبارك وتعالى التي معنا، وهي صفة اليدين لله جل وعلا، يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعمة أو القوة في مثل قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لأنه يلزم أن تكون النعمة نعمتين فقط، ونعم الله لا تحصى، ويستلزم أن القوة قوتان، والقوة بمعنى واحد لا يتعدد. فهذا التركيب يمنع غاية المنع أن يكون المراد باليد القوة أو النعمة. هبك تمكنت من أن تقول بل يداه مبسوطتان، من أن تؤول بالنعمة على التأويل الذي مر، ولكن ما تقول في قوله تعالى: لما خلقت بيدي؟ القوة يمتنع أن يكون المراد باليدين القوة في الآيتين جميعا، بل يداه وكذلك لما خلقت بيدي، لأن القوة لا تتعدد، له قوتان سبحانه وتعالى، هم يقولون له نعمتان: لما خلقت بيدي، يقولون اليد النعمة، له نعمتان، بل يداه مبسوطتان، بل نعمتاه مبسوطتان، نعم ربنا لا تعد ولا تحصى. ولكن يمتنع التأويل تماما في مثل قوله تعالى: لما خلقت بيدي، إذا كان التأويل بالقوة، لأن القوة لا تتعد. من الوجوه التي ترد بها على أولئك المعطلة أنه لو كان المراد باليد القوة ما كان لآدم فضل على إبليس، بل ولا على الحمير والكلاب، لأنهم كلهم خلقوا بقوة الله. فما مزية آدم؟ لو كان المراد باليد القوة ما صح الاحتجاج على إبليس، إذ إن إبليس سيقول: وأنا يا رب خلقتني بقوتك فما فضله علي، والله تعالى يقول: لما خلقت بيدي، فبين له فضله. فلو كانت القوة بمعنى اليد فإبليس مخلوق أيضا بالقوة، فحينئذ يقول: يا رب ليس له من فضل علي. ولما صار إلى القياس الخائب الذي صار إليه قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأتى بمقدمتين واستنتج منهما نتيجة خاطئة، فإنه يقول: أنا مخلوق من النار وآدم مخلوق من الطين، ولما كانت النار خيرا من الطين إذن أنا خير من آدم. هذا قياس فاشل خائب، ولا يسلم أن النار خير من الطين. الطين فيه الرزانة، فيه الثبات، فيه البركة وفيه النماء. النار فيها الطيش وفيها الاندفاع وفيها الإيذاء إلى غير ذلك، فحتى هذا لا يسلم إليه. إذن لو كان المراد باليد القوة ما كان لآدم فضل على إبليس، بل ولا على الحمير والكلاب، لأنهم كلهم خلقوا بقوة الله. ولو كان المراد باليد القوة ما صح الاحتجاج على إبليس، إذ إن إبليس سيقول: وأنا يا رب خلقتني بقوتك فما فضله علي. يرد عليهم أيضا بأن يقال: إن هذه اليد التي أثبتها الله جاءت على وجوه متنوعة، ويمتنع أن يراد بها النعمة أو القوة، فجاء فيها ذكر الأصابع والقبض والبسط والكف واليمين، وكل هذا يمتنع أن يراد بها القوة، لأن القوة لا توصف بهذه الأوصاف. فتبين بهذا أن قول هؤلاء المحرفين الذين قالوا المراد باليد القوة باطل من عدة وجوه. وصفات الله عز وجل من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وما كان هذا سبيله، فإن الواجب علينا إبقاؤه على ظاهره من غير أن نتعرض له.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.